بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المصنف لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال في فضل الصلاة بعدها: فيما تكفر به الذنوب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: فيما تكفر به الذنوب. قال حدثنا وكيع، قال حدثنا مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة الثقفي، عن علي بن ربيعة الوالبي، عن أسماء بن الحكم الفزاري، عن علي قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به بما شاء منه، فإذا حدثني عنه غيري استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وإن أبا بكر حدثني وصدق أبو بكر رضي الله عنه
أنه يعني التيقن حال التحديث، التيقن من هذا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين على هذا ثبات الخبر. وفرق بين أن يتأكد الإنسان من ثبوت الخبر وبين أن لا يقبل خبر الواحد، فإن الأمة مجمعة على قبول خبر الواحد إذا كان ثقة، الأمة متفقة على هذا. وأما عدم قبول أخبار الأحد، هذا شيء أحدثه أهل البدع ليردوا به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة اعتقدوها ليمرروا ضلالهم وانحرافهم، كما قال المنافقون كما مر معنا من قريب: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. كذلك يقولون هذا خبر واحد، وإنما أهل الضلال يضعون قواعد، هذه القواعد تصلح مع معتقدهم الفاسد. وإلا الأمة ما فرقت بين خبر الواحد وخبر اثنين وخبر ثلاثة والأربعة، طالما أن المحدث بذلك ثقة فمقبول خبره. لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هذا إن جاءنا فاسق، معنى إذا جاءنا الثابت العدل فإننا نقبل خبره. ولهذا كان النبي يرسل بالدين كله الرجل الواحد، بالدين كله، عقيدة، أحكام، بالدين كله يرسل الرجل الواحد. نعم.
قال: وإن أبا بكر رضي الله عنه حدثني وصدق أبو بكر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي، قال سفيان: ثم يصلي ركعتين، قال مسعر: ثم يصلي فيستغفر الله إلا غفر له.
فحدثنا، وهذا فيه سنة عظيمة، الإنسان إذا أذنب ذنبا أو كذا فإنه يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويستغفر الله سبحانه وتعالى، فهذا حري إن شاء الله أن يغفر الله عز وجل له. هذه من صفات الاستغفار، يستغفر الإنسان بقوله أو يصلي ركعتين بعض وضوء حسن يسأل فيهما الله عز وجل أن يغفر الله له. نعم.
قال حدثنا وكيع، قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة والمغيرة ابن شبل عن طارق بن شهاب عن سلمان قال: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنب المقتل
يعني ما اجتنبت الكبائر، مثل النص الثاني: ما اجتنبت الكبائر. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله: الصلوات الحقائق كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر.
يعني الصلوات القائمة على توافر على الالتزام بشرطها وواجباتها، الصلوات التي يخشع فيها الإنسان، الصلوات التي يأتيها الإنسان بقلب خاشع، هذه كفارات لما بينهن. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حمران ابن أبان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فدل هذا على أن من فضل الصلاة أن الله عز وجل يغفر بهذه الصلوات الذنوب والصغائر. نعم.
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى.
نعم، هذا بعض حديث في الوضوء، فبعدما بين عثمان رضي الله عنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال: ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى. نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عوف والجريري عن قسامة ابن زهير عن أبي موسى قال: مثل الصلوات الخمس مثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، فماذا يبقين بعد عليه من درنه. قال حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى ابن عطاء قال: سمعت إبراهيم ابن يحنث عن أبي الدرداء قال
يحنث
عن أبي الدرداء ابن يحنث عن أبي الدرداء قال مثل الصلوات الخمس مثل رجل على بابه نهر يغتسل منه كل يوم خمس مرات فماذا يبقي ذلك من ضرنه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع ابن شداد قال سمعت حمران ابن أما ابن أبان مولى عثمان.
لا تكون لمن يضيع الصلاة عن وقتها فيجمعها مع التي تليه، إنما كما قال صلى الله عليه وسلم هنا الصلوات الحقائق التي يأتيها الإنسان في أوقاتها ويتطهر لها ويأتيها بأركانها وواجباتها وسننها. نعم.
قال سمعت حمران بن أبان مولى عثمان رضي الله عنه يقول كنت أضع لعثمان رضي الله عنه طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض فيه عليه نطفة من ماء فقال عثمان
يفيض منه عليه
فيه. فقال عثمان رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه. قال مسعر أراه قال العصر فقال ما أدري وحدثكم أو أسكت. قال قلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى. قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تكفير كل لحاء ركعتان. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس
اللحاء يعني النزاع تلاح فلان وفلان كما جاء بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاح فلان وفلان أي حصل بينهم خصوم. نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات فقال الحسن فما يبقي ذلك من الدرن. قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات فما يبقي من درنه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وشعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما صليت صلاة إلا وأنا أرجو أن تكون كفارة لما أمامها. قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله يحترقون فإذا صلوا الظهر غسلت ثم يحترقون فإذا صلوا العصر غسلت ثم يحترقون فإذا صلوا المغرب غسلت حتى ذكر الصلوات كلهن. قال حدثنا وكيع قال
أو غسلت فإذا صلوا الظهر غسلت يعني غسلت ذنوبهم صلوا العصر غسلت أي غسلت الذنوب والمغرب وهكذا وجميع الصلوات فهي كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن لقيط بن قبيصة الجعفري رجل من أصحاب عبد الله قال كان عبد الله فذكر مثله. قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات فماذا يبقين من الضرن. قال في عقد التسبيح وعدد الحصى قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هاني بن عثمان تحدث عن أمه حميضة ابنة ياسر عن جدتها يسيرة وكانت إحدى المهاجرات قالت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتكبير وعقدن بالأنامل فإنهن يأتين يوم القيامة مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسينا الرحمة. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن التيمي
فدل هذا على مشروعية وسنية عقد التسبيح على الأنامل بالأنامل هذا المشروع الإنسان يسبح على يديه هذه السنة وهذا هو المشروع وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل معه خرزا وحبا يسبح به وإنما كان يسبح بيده صلى الله عليه وسلم. نعم الراجح الكراهة وإن قال بعض أهل العلم بحتي وجوازية لكن الراجح الكراهة في ذلك خصوصا أنها في الغالب أنها شعار للصوفية وكذلك فإنها لو ما فيها إلا أنها عدول عن السنة، إن حتى من قال ما قال أحد أنها سنة إنما يقول مباح، فنقول لو لم يكن فإلا عدول عن السنة لكفى. نعم نعم، البعض يعني يقول بالبدعية، وهذا إذا كان على صفة المسابح أو سبح هؤلاء الطرق في العد المعروف، عد المعروف هذا ورد مثلا 1000 وورد 500 وورد 300، لا شك أن هذا بدعة، أن هذا بدعة، هذا بدعة. نعم، إنما إذا كذا مثلا يحضر واحد مثل هذا ويقول أنا أعد ذلك عدا فيكره هذا كراهة شديد، أما إذا كان على طريقة معينة فهذا يكون بدعة. ومن هنا ذكروا في أثر ابن مسعود لما أنكر على أولئك الذين كانوا يفعلون هذا في المسجد، يسبحون ويحمدون ويكبرون في المسجد، أنه إنما أنكر عليهم أنهم كانوا يجلسون فيعدون الحصى، يعدون الحصى، فقال هل تعدون سيئاتكم وأنا ضامن أن الله عز وجل لن يضيع من حسناتكم شيئا، عدوا السيئات، تعدوا الحسنات عدوا السيئات. نعم نتكلم عن في القراءة ليه مجرد العد، إنما التي عند الصوفية وبأورادهم وبأعدادها، فبعضهم عنده شيء مثلا 1000 وبعضهم 300 وبعضهم ما أدري إيه وبعضهم إيه إلى آخر ذلك من هذه الأشياء، هذه كلها يعني عندهم، فهذه من البدع والضلالات والانحرافات. أما المسبحة التي عد التسبيح بالحصى هذه اختلف فيها أهل العلم، منهم من أباحها وجوزها ومنهم من منعها، والذي يترجح عندنا كراهة ذلك. وكما قلنا لو لم يكن فيها إلا عدول عن السنة، لأن ما في خلاف أن التسبيح على اليد هذا هو السنة، وأن الإنسان يؤجر على ذلك، لأن النبي علل فقال فإنهن يأتين يوم القيامة مسؤولات مستنطقات، نعم تشهد للإنسان يوم القيامة.
قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن التيمي عن أبي تميمة عن امرأة من بني كليب قالت رأتني عائشة رضي الله عنها أسبح بتسابيح معي، فقالت أين الشواهد، يعني الأصابع.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حكيم بن
أي ما يشهد لك أو ما تشهد لك عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حكيم بن الديلمي،
ولا خلاف أيضا أن النبي لم يحمل هذه المسبحة يوم ما، ما حملها النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبح عليه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حكيم بن الديلمي عن مولاة لسعد أن سعدا رضي الله عنه كان يسبح بالحصى أو النوى. قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حكيم بن الديلمي عن مولاة لسعد أن سعد رضي الله عنه كان يسبح بالحصى والنوى.
كل هذه الأثار تحتاج إلى تحقق من ثبوتها. نعم.
قال حدثنا يحيى بن
اي نعم
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الاخنس قال حدثنا
عن مولاه لسعد، هذه جهاله. نعم.
عن عبيد الله بن الاخنس قال حدثني مولى لابي سعيد عن ابي سعيد انه كان ياخذ 3 حصيات،
مولى لسعد مولى لابي سعيد. نعم.
انه كان ياخذ 3 حصيات فيضعهن على فخذه فيسبح ويضع واحده ثم يسبح ويضع اخرى ثم يسبح ويضع اخرى ثم يرفعهن ويصنع مثل ذلك. قال لا تسبحوا بالتسبيح صفيرة.
يقول قال في الحاشيه يريد النهي عن استعجال بالتسبيح الذي يكون من جرائه صفير بسبب توالي حرف السين بسرعه. نعم.
قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن ابي نضرة عن رجل من
نعم الجريري
الجريري
الجريري نعم بضم الجيم.
قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن ابي نضرة عن رجل من الطفاوة قال نزلت على ابي هريرة رضي الله عنه ومعه كيس فيه حصن او نوى فيقول سبحان الله سبحان الله حتى اذا نفد ما في الكيس القاه الى جارية سوداء فجمعته ثم دفعته اليه.
ايضا هذا عن رجل من الطفاوة، فكل هذه الآثار فيها جهالة. نعم.
قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن حسن عن موسى القارئ عن طلحة بن عبد الله عن زاذان قال أخذت من أم يعفور تسابيح لها فلما أتيت عليا علمني فقال يا أبا عمر أردد على أمي عفورة سابحها. قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد بيده يعني التسبيح. قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون
أيضا قال في الحشية ومضار الحديث على عطاء بن السائب وهو ممن اختلط ورويه عنه هنا محمد بن فضيل وهو ممن روى عنه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف. نعم.
قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يسبح الرجل ويعقد تسبيحه. قال حدثنا معن بن عيسى عن مختار
عن ابن عون عن محمد من محمد هنا ابن سيرين.
قال حدثنا معن بن عيسى عن مختار ابن سعد قال رأيت محمد ابن علي يسبح في النافلة ويعقد بيده. قال حدثنا ابن فضيل عن إبراهيم مؤذن بني حنيفة قال رأيت ما هان الحنفي وأمر به الحجاج أن يصلب على بابه فنظرت إليه وإنه على الخشبة وإنه لا يسبح ويكبر ويهلل ويحمد الله حتى بلغ 29 يعقد بيده فطعن وهو على تلك الحال.
نعم يعقد بيده هذه السنة. نعم.
فطعن وهو على تلك الحال فلقد رأيته بعد شهر 29 بيده
معقودا بعد شهر معقودا 29
بعد شهر معقودا 29 بيده وكان يرى عنده ضوء بالليل. قال من كره عقد التسبيح. قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم قال كان عبد الله يكره العدد ويقول ايمن على الله حسناته. قال حدثنا ازهر السمان عن ابن عون عن عقبة قال
اذا كان في تسبيح المطلق اما المقيد بعدد معين فان الانسان لا يضبطه الا بالعد كالتسبيح بعد الصلاة والتحميد والتكبير بعد الصلاة فالأعداد التي وردت بها النصوص هذه لا تكون إلا بالعدد. أما مطلق التسبيح ما يعده الإنسان اللهم إلا إذا كان مثلا قد جعل نفسه أورادا يريد أن لا ينقص عنها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو مثلا في لا حول ولا قوة إلا بالله أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا بأس أنه لو اتخذ وردا من ذلك لا بأس به. نعم. أما في غير ذلك فالأصل أن الإنسان يسبح ما شاء الله له أن يسبح يحمد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن عقبة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يذكر الله ويعقد فقال تحاسبون الله. قال حدثنا ابن فضيل عن وقاء عن سعيد بن جبير قال رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنسانا يسبح بتسابيح معه فقال عمر إنما يجزيه من ذلك أن يقول سبحان الله ملء السماوات والأرض وملء ما شاء من شيء بعد ويقول الحمد لله ملء السماوات والأرض وملء ما شاء من شيء بعد ويقول الله أكبر ملء السماوات والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن إبراهيم ابن المهاجر عن إبراهيم أنه كان ينهى ابنته أن تعين النساء على فتل خيوط التسابيح التي يسبح بها. قال في صلاة رمضان.
نعم. فالحاصل من هذا أن الأذكار منها المقيد بعدد معين ومنها المطلق. أما المقيد بعدد معين فإن السنة أن يعدها الإنسان حتى لا يتجاوزها. فمثلا ورد بعد الصلاة هيئات عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار منها أنك تسبح 33 تحمد 33 تكبر 33 على كل واحدة على حدة ومنها أنك تجمع بينهن 33 ومنها أنك تسبح 10 تحمد 10 تكبر 10 ومنها 25 في كل واحدة مع زيادة لا إله إلا الله تكون 4. كل هذا المشروع فيه أن تعد. أما ما عدا ذلك من الأذكار المطلقة فإنك تتركها بلا عد. ولو عدها الإنسان من أجل أن يحافظ أو أن يلتزم هذه الأعداد حتى يبقى قائما بها كل يوم فهذا لا بأس ولا حرج ولا يقال هذا من البدع لأن الشرع لم يقيد مثلا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 100 مرة أو 50 مرة أو 70 مرة. نقول هذه لا تضاف للشريعة من جهة العدد وإنما يفعلها الإنسان من أجل أن ينشط نفسه على ذلك هذا لا بأس. لو الإنسان مثلا يجعل يوميا عند مثلا ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورد مثلا في لا حول ولا قوة إلا بالله وكذا لا بأس. نعم. ولو أطلقها الإنسان يكون أفضل. نعم. يعني دلالة على الأذكار التي قد تكون متضمنة معاني عظيمة. فإن الذكرى الأذكار تتفاضل، الأذكار تتفاضل، فبعضها أفضل من بعض. ولهذا النبي لما دخل على زوجته قال لا لقد قلت كلمة أو كذا تعدل ما قلت، سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه وبدأت كلمة. هذا يعني في المطلقات، إنما ما ورد به العد فإن الإنسان يلتزمه. فالأذكار تتفاضل، فبعض الأذكار أفضل من بعض، إذا كان القرآن نفسه بعضه أفضل من بعض، فكذلك الأذكار والمعاني حتى أسماء الله عز وجل وصفاته. قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ورحمتي سبقت غضبي، حتى الصفات والأسماء فبعضها أفضل من بعض. لا ما يستغنى، لا ما يستغنى، بس هو الدلالة، يعني الدلالة كما دل النبي زوجته على هذا، دلالة على معاني، يعني الإنسان قد يقول الذكرى فيكون في الأجر أعظم من غيره ولو تعدد. لكن هذا أفضل ذكرا، يعني هذا أفضل ذكرا، يعني لو قال سبحان الله عدد خلقه رضا نفسه زنة عرشه من ذا كلماته أفضل من سبحان الله. نعم لا العدد لا ما يحصل له العدد هذا، لكن الكلمة تعظم، يعني عظم الذكر نفسه، عظم الذكر هذه الدلالة على الفضل، يعني هذه الدلالة على الفضل. فإن بعض الأذكار أفضل من بعض، فيكون عمر رضي الله عنه قصد أنه دله على ذكر في صيغته أفضل من ذكر، نعم، مثل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فهذا أفضل من سبحان الله مجردة. نعم.
قال في صلاة رمضان قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا بخي بن مخلد رحمه الله قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف.
طيب نقف عند الصلاة في رمضان. نعم أي نعم سعيد بن جبير لم يلقى عمر رضي الله عنه. تسمية المدينة بالمنورة العلماء قالوا تترك هذه، لكن تسمى المدينة النبوية، المدينة النبوية. نعم هي المدينة قد استنارت بمقدمه صلى الله عليه وسلم وبنزول الوحي فيها أو كذا، لكن يقول المدينة النبوية ما تقول المدينة المنورة. نعم
وجدت أن أول من أطلق عليها المنورة العثمانيون، أما الصحابة والتابعون ومن بعدهم بقرون كثيرة فإنهم يقولون عنها المدينة النبوية.
نعم هذا كلام الشيخ حماد الأنصار، يعني الشيخ حماد الأنصار يقول بحثت يعني عن تاريخ كلمة المدينة المنورة، يقول فوجدت أن أول من نطق بها هم العثمانيون مدينة المنورة، لكن على عهد رسول الله وبعده صلى الله عليه وسلم كان يقول المدينة النبوية أو طابة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم هذا لا إشكال فيه. نعم